انتقل بعد ذلك الناظم إلى بيان أيضا تتمة الكلام عن أنواع المياه، وشرع في تفصيل بعض مسائل الطاهر الطهور. فقلنا أصل الماء الطهور أنه باق على خلقته، صح؟ الأصل الطهور هو الباقي على خلقته. إذن الأصل في الماء، طبعا كلمة الباقي على خلقته هذه متداولة عند الفقهاء، بعضهم يقول كلمة الباقي على خلقته هذا تعريف للماء الطهور، ومن قال بهذا يزيد ويقول في الشرح الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، لأن هناك ماء تغير عن أصل خلقته في بعض الأوصاف لكنه مع هذا طهور. من أمثلة ذلك الماء الذي تغيرت برودته أو حرارته، فإن هذا تغير في الخلقة، صح ولا لا؟ ولكنه لا يضر. الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطول مكثه، هذا تغير عن الخلقة ولكنه لا يضر. طيب كيف وقد عرفنا الماء الطهور بأنه الباقي على خلقته؟ حتى يبقى هذا التعريف جامعا مانعا يقول لك الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، فيقول لك هذه الأشياء التي تذكرها باقية على الخلقة حكما، ولكن هذا فيه إشكال. ليش؟ لأن البقاء على الخلقة، كلمة الخلقة لا تدل على الحكم، تدل على الطبيعة فقط. ولذلك يمكن أن نقول إن مراد الفقهاء بكون الماء الطهور هو الباقي على خلقته الإشارة إلى أن الأصل في الماء الذي خلق أنه خلق طهورا. ولذلك ابن قدامة في العمدة لما افتتح باب المياه قال باب المياه خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسة، ولم يقل الماء الطهور هو الباقي على خلقته. وأظن أن المراد أصالة استخدام هذه العبارة باقي على خلقته، المراد بهذا الإشارة إلى أن الأصل في الماء أنه طهور، الأصل في الماء أنه طهور، يعني خلقه الله طهورا. واضح؟ ما حكم هذا الماء الطهور؟ حكم هذا الماء الطهور ذكره الناظم، ذكر لهذا الماء خصيصتان، ذكر له أمرين خصيصتين أمرين يختص بهما. قال لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به، كذاك من أخباث، يعني كذاك لا يحصل الطهر من الأخباث إلا به. عندنا الطهارة أساسها أمران، ارتفاع الحدث وإزالة النجاسة. ارتفاع الحدث أو رفع الحدث يكون بالوضوء أو بالغسل، هذا لا يكون إلا بالماء الطهور. إزالة النجاسة، الثوب وقعت عليه نجاسة، الأرض وقعت عليه نجاسة، لا تزال هذه النجاسة إلا بالماء الطهور. هذا معنى قوله لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به، كذاك لا يحصل الطهر من الأخباث إلا به. إذن هذا حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل النجس. وهل يشاركه في هذين الحكمين أي قسم آخر من أقسام المياه؟ الجواب لا، لا يشاركه لا الطاهر ولا النجس. أما النجس فهذا لا إشكال إجماعا، وأما الطاهر فبعض أهل العلم يقول لا يوجد ماء اسمه طاهر، ولكن الصحيح من المذهب أنه يوجد الماء الطاهر، وأن الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. أيضا خلافا لمن قال أن النجاسة تزول بأي شيء، نقول لا، الصحيح من المذهب أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال أعرابي في المسجد قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، تمام، ولم يقل أزيل النجاسة ويطلق، وإنما أمرهم بإراقة الماء. وفي الحديث الآخر قال حتيه ثم قرصيه بالماء، فدل على تعين الماء لإزالة النجاسة. واضح؟ ذكر الناظم استثناء من هذا الحكم، الأصل في الماء الطهور أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. عندنا ماء طهور يزيل الخبث ويرفع حدث المرأة لكنه لا يرفع حدث الرجل، اللي هو الماء الذي خلت به المرأة، وهو الذي ذكره الناظم بقوله وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال فعقلا. ما معنى هذا فضل المرأة التي خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال فعقلا؟ طبعا ما معنى، ما صورة المسألة؟ صورة المسألة كالآتي، وأنا أريد هنا أن أشير إلى صورة مسألة فضل طهور المرأة ومسألة الماء المستعمل لنفرق بينهما، لأنه قد يشكل الأمر بينهما عند الطلاب. طيب، وأريد أن أشير أيضا إلى دليل المسألة ثم نشرح محترزات هذا البيت. نقول لو كان عند المرأة سطل مثلا من الماء، سطل من الماء، فدخلت لتتوضأ به وليس عندها أحد، هي الوحدة، فصارت تغترف منه وتتوضأ، لا تتوضأ فيه، تغترف منه وتتوضأ خارجه حتى أتمت وضوءها ورفعت حدثها، فهذا ماء خلت به المرأة للطهارة الكاملة، لطهارة الحدث. هذا الماء الموجود في السطل بعد استخدام المرأة له، استخدام المرأة استخدمت منه، لو جاء رجل أراد أن يتوضأ به، هل له أن يتوضأ به ولا ما له أن يتوضأ به؟ ليس له أن يتوضأ به. لو جاءت امرأة تتوضأ به، لها أن تتوضأ به. لو أراد الرجل أن يزيل به نجاسة على الثوب، يجوز أن يزيل النجاسة به. إذن هذا ماء نحط طهور ولا نحط طاهر؟ طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، ايش رايكم؟ هو مطهر لغيره ولا ما هو مطهر؟ مطهر لغيره، يزيل النجاسة ويرفع حدث المرأة، فهو طهور، ولكنه قد سلب منه بعض حكم الماء الطهور، لم يعد يعني يؤدي جميع وظائف الماء الطهور. ماشي. قال الناظم: وفضل مرأة خلت بالطهر، علم من هذا أنها لو توضأت منه وعندها أحد حتى لو امرأة أخرى فإنه لا يضر، لأنه قيده بقوله وخلت بالطهر. خلاص. قال: لا يرفع أحداث الرجال، علم منه أنه يزيل النجاسات، وعلم منه أنه يرفع أحداث غير الرجال، يرفع أحداث النساء. قال الناظم: فعقلا، هذه الكلمة فعقلا أصلها فعقلا بنون التوكيد الخفيفة، ونون التوكيد الخفيفة يوقف عليها ألفا. قال ابن مالك: وأبدلنها بعد وقف ألفا، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. خلاص، هذا أصلها. لكن كلمة فعقلا في هذا البيت تحديدا فيها إشكال، استخدام كلمة فعقلا هنا فيه إشكال. لماذا؟ لأن هذا الحكم حكم تعبدي لا يعقل، لا يعقل معناه. خلاص. وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال، ها، فعقلا. لعله لو استخدم كلمة غير فعقلة، هو طبعا هو المقصود هذه الكلمة، كلمة فعقلة هنا حشو وتتميم للبيت فحسب، ليس لها أي يعني معنى فقهي، هي حشو وتتميم للبيت فحسب. لكن الإشكال فيها أن المسألة غير معقولة المعنى، فاستخدام تعبير بعقلة فيه إشكال، ليس إشكالا يعني كبيرا، لكن تجنبه كان أحسن. نعم. المسألة تعبدية، يعني إيش مسألة تعبدية؟ يعني لا يعقل معناها، إيش العلة؟ لا ندري، لا ندري. ولماذا أثبتنا الحكم؟ ما دليل الحنابلة على ثبوت هذا الحكم؟ دليلهم في ذلك وعمدتهم في ذلك آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. جيد. فبناء المسألة عند الحنابلة على آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ماشي. طيب. وقول الصحابي في المسائل التي لا يعقل معناها، التي لا تقال بالرأي، هذا أقوى أنواع قول الصحابي، بل هو في المرفوع له حكم الرفع. وش يقول الناظم؟ وقول الصحابي إذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي. أيوه أيوه. وإياكم بالرأي لا يقال، فحكم الرفع على ما قال. واضح. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر. والماء الطاهر، أيوه طيب أحسنت. الآن الماء اللي استعملته المرأة هذه، لو أنها غمست يدها بنية رفع الحدث عن هذه اليد وأرادت تتوضأ في الإناء، فإن هذا الماء الذي غمست يدها فيه لترفع الحدث عنها وتوضأت فيه، هذا الماء يسلب الطهورية ويكون مستعملا، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل. عرفنا الفرق؟ إذا كانت تغترف منه تتوضأ بره هذا هو فضل المرأة، إذا كانت تتوضأ فيه هذا يسلبه الطهورية ويصير طاهر حتى لو الرجل، نفس الحكم. واضح؟
نعم.
قد تقرر معنا أن الماء خلق طهورا وأن الأصل في الماء كونه طهورا، فما الذي يجعل الماء طاهرا؟ يعني فقد أحد الصفتين، لم يعد مطهرا لغيره، ما عاد يرفع حدث ولا يزيل نجس، ما الذي يجعله يسلب هذا الحكم وينتقل إلى كونه طاهرا؟ نقول الذي يجعله كذلك أحد أمرين. الأمر الأول التغير بشيء طاهر، يكون عندنا ماء فتضع فيه شاي تغير لونه، تضع فيه قهوة تغير لونه، خلاص. هذا التغير بشيء نجس ولا بشيء طاهر؟ شيء طاهر، الشاي طاهر، واضح؟ فهذا الماء الآن بعد وضع الشاي فيه يصيره ماء طاهرا، واضح؟ تقول لا هذا ما عاد ماء، هذا صار شاي، لكن أنت تعلم أن هذا الذي في الكأس الآن نسبة الماء فيه كم؟ 99%، صح ولا لا؟ إذن الماء موجود ولا مفقود؟ الماء موجود، لكن هذا الماء الموجود لو سكبته على يدي ما عاد يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، واضح؟ وبعضهم يقول لا هذا يسلب اسم الماء، لا مشاحة في الاصطلاح، المقصود أن هذا الشيء الحاصل في الإناء من مكوناته الماء بلا شك، ومع هذا فإنه مسلوب الطهورية، واضح؟ يعني إيش مسلوب الطهورية؟ يعني طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، واضح؟ ما هو الأمر الثاني الذي يسلب الماء الطهورية؟ استعماله في فرض. استعمال الماء، يتصور أن تستعمل الماء الطهور في طهارة واجبة كالوضوء عن حدث والغسل عن جنابة، ويتصور أن تستعمله في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء، ويتصور أن تستعمله في طهارة غير شرعية. متى يسلب الطهورية؟ في القسم الأول، وهو إذا استعملته في طهارة واجبة كرفع الجنابة ورفع الحدث، خلاص. وهذا معنى قول الناظم، طبعا القسم الأول ذكره بقوله وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فأثر. انتبه، إذا خلط الماء بشيء طاهر فلم يتأثر فإنه باق، والتأثير هنا يراد به التأثير الكبير، واضح؟ وطاهر وهو الذي تغير، ويفهم هذا من إيش؟ من قوله وهو الذي تغير من خلط طاهر به فأثر، يعني عندنا ليس مجرد تغير بل تغير مؤثر، واضح؟ لأنه ذكر تغير وذكر فأثر. وما هو المراد بذلك؟ المراد بذلك أن يكون التغير كثيرا. وانتبه، سيأتي معنا أن الماء يصير نجسا بتغيره بالنجاسة، هناك لا نشترط، ولهذا سيأتي في البيت حق النجاسة قال إيش؟ أو بتغير ولو يسير حيث يكون ماؤه كثيرا. إذن التغير المنجس تغير الماء بنجاسة، أي تغير ولو كان يسير، أما تغير الماء بشيء طاهر لا يؤثر إلا إذا كان كثيرا مؤثرا، واضح؟ وهذا قوله وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فأثر.